إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من الأخلاق الفاسدة والآداب الكاسدة الذي جاء الإسلام بصده ومنعه وتحريمه وتجريمه، ألا وهو خلق الغضب، خلق مقيت، وأدب بغيض، من تحلى به فقد أفسد دينه ودنياه، ومن ابتلي به فقد أوبق أولاه وأخراه. ولهذا لا عجب أن نجد نبينا عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا وتكرارا ومرارا يحذر من هذا الداء. فعن خارجة بن قدامة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي قولا وأقلل لعلي أعيا، قل لي قولا وأقلل لعلي أعيا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. فكرر مرارا كل ذلك يقول: لا تغضب. وروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. وفي رواية قال الرجل: فتفكرت فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا الغضب يجمع الشر كله، فإذا الغضب يجمع الشر كله. الغضب هو جماع الشر، فبسبب الغضب وقع من الإنسان ما وقع من سب ولعن وشتم، حتى وصل بالناس المقام أن سب الدين والرب، فكان بذلك كافرا مرتد بسبب الغضب. لربما طلق الرجل امرأته فهدم أسرته وفرق شمله وشتت عياله بسبب الغضب. يخرج المرء عن مداركه فلا يستشعر بأقواله وأفعاله ولا بحركاته وسكناته، فلربما في فترة غضبه لربما ضرب فكسر عظما، أو لطم ففقع عينا، أو رمى فأصاب جرحا، بل لربما في غضبه قتل مسلما. في صحيح مسلم جاء برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، إنه قتل مسلما. فقال عليه الصلاة والسلام: كيف قتلته؟ قال: يا رسول الله، كنت أنا وإياه نختبط من شجرة فسبني فأغضبني، فضربته بالفأس على قرنه، أي على رأسه، فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. تأمل يا عبد الله في قوله: فسبني فأغضبني، فأخذت فأسا فضربته في قرنه فقتلته. وإن من تأمل في القضايا التي رفعت إلى المحاكم أو إلى المراكز الأمنية، إلى الشرط وإلى غيرها من القضايا، لربما تجد أن جلها إن لم يكن كلها صدرت بسبب الغضب. ومن هنا تعلم يا عبد الله لماذا كان من وصيته لأمته: لا تغضب. عباد الله، لا يتذرعن أحد بغضبه بحجة أنه سريع الانفعال أو أنه عصبي المزاج. لا يا عبد الله، رب نفسك، فإن من خصائص أهل الإيمان ومن صفات أهل الإسلام أنهم يتحكمون بأنفسهم ساعة الثوران. قال سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. واعلم يا عبد الله أن الغضب لا تعد وسيلة من وسائل إظهار القوة والرجولة، كحال من إذا أراد أن يثبت شخصيته أمام أهله وعياله وأمام أصحابه وزملائه، فلربما تكلف الغضب فرفع صوته وشنج أطرافه وصاح وشتم ولعن. ليست هذه بالقوة، إنما القوي هو الذي يتحكم بنفسه، لا أن نفسه تتحكم به. في البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالصرعة، أي الذي يصرع الناس ويغلبهم بقوته. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالصرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وعند ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد الذي يغلب الناس، وإنما الشديد الذي يغلب نفسه عند الغضب. وجاء عند الطبراني من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم وهم يتصارعون، فقال: ما شأنهم؟ قالوا: يا رسول الله، إنه فلان الصريع لا يصارع أحدا إلا غلبه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم بمن هو أشد منه؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال رجل ظلمه رجل فكظم غيظه، رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه، وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. هذا هو القوي، هذا هو الشجاع الفتي الذي يتحكم بزمام أمره، فلا يطلق لنفسه العواهن بإخراج مكامن غضبه. فكن يا عبد الله من الكاظمين للغيظ، فعلينا أن نتمالك أنفسنا في ساعة غضبنا. فما هناك داعي يا عبد الله إلى الغضب على الأهل والزوجة فتتعالى الصيحات والهيشات، بل ربما تتوالى الضربات. ما هناك داعي يا عبد الله لأن تصب جام غضبك على أولادك باللطم والضرب والجلد. ما هناك داعي يا عبد الله بأن تعاشر غيرك من سائر الناس من زملاء وجيران وأرحام وأقارب فتظهر غضبك وحنقك فتجرح مشاعرهم وتؤذيهم برعونتك وقسوتك وبما كان من غضبك. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهذه هي وصيته عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. أقول قولي هذا واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه. أما بعد، فمما مضى عباد الله علمنا خطورة هذا الداء، داء الغضب، وكيف أنه ليس فقط يفسد دنيانا بل وكذلك يفسد أخرانا. ومن هنا كان لزاما على كل مسلمة ومسلمة أنه لا يسترسل في غضبه، بل ينبغي أن يتخلص منه وأن ينتهي عنه. وإن الشرع الحكيم في سبيل دفع الناس إلى التخلص من آثار غضبهم ذكر لنا من المناقب والفضائل الشيء الكثير، فمن ذلكم ما جاء من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الله به الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة. الله أكبر، ما أعظمها من منزلة وما أعلاها من مرتبة أنك يا عبد الله تصل إلى الجنان، وذلك بأن تتصف بما يتصف به أهل الإيمان من أنك لا تغضب. وجاء كذلك عند الترمذي وعند أبي داود بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظه دعاه الله، دعاه الله على رؤوس الخلائق يخيره من الحور العين ما شاء. تأمل يا عبد الله إلى علو منزلته وإلى رفعة مرتبته بأن الله جل وعلا يعلي قدره أمام الخلائق من الأولين ومن الآخرين، فيعطيه بما تقر به الأعين فيختار من الحور العين ما شاء. وجاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظه وهو إن شاء أن يمضيه أمضاه. نعم، هو كظم غيظه لا جبنا ولا خوفا، بإمكانه أن يرد الصاع بالصاع، بل الصاع بالصاعين، بإمكانه أن ينتقم لنفسه وأن يثأر لهواه، لكنه صبر واحتسب وكظم غيظه لله. قال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، فلما كان الكاظم لغيظه قد احتبس حنقه في قلبه، استبدله الله يوم القيامة برضا يجد انشراح صدره يوم يلقى ربه. عباد الله، إن الفضائل لكثيرة جدا، وإن مما أحب أن أنوه عليه في هذا المقام أن من ظهرت عليه بوادر الغضب أو من كان حاضرا لمثل هذه المجالس، علينا عباد الله من الاستكثار من الاستعاذة بالله، فإن الاستعاذة من أعظم الأسباب الدافعة لآثار الغضب. ففي البخاري ومسلم من حديث سليمان بن صرد رضي الله تعالى عنه قال: قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا برجلين يتسابان، أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، والأوداج هي عروق العنق، قد انتفخت أوداجه، فقال عليه الصلاة والسلام لمن عنده: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب عنه ما يجد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه، إذا قال الرجل أعوذ بالله سكن غضبه. والعلة في ذلك كما قال العلماء أن الشيطان يجري منا مجرى الدم في عروقنا، وإن حركته تكثر بما يكون من كثرة تدفق الدماء في أجسامنا، ويكون ذلك في ساعة ثورة الغضب. ولهذا يجد الغاضب من نفسه عند غضبه ما يكون من انتفاخ جسده، وما يجده من احمرار وجهه، بل وتحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، بل وتتشنج أطرافه. كل ذلك ما هي إلا إشارة على استيلاء الشيطان عليه. بل إن منا ومن الناس من لربما لفرط غضبه أضر بنفسه فأصيب بسكتة دماغية أو ذبحة صدرية أو جلطة قلبية، ناهيك عمن ابتلي بالضغط، بل لربما بالشلل النصفي. كل ذلك من آثار الغضب. فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يخنس وإنه يضعف، ولهذا يقل غضبك فأكثر يا عبد الله في ساعة غضبك من الإكثار من الاستعاذة، وكذلك احرص على السكوت وعلى لزوم الصمت عند الغضب. لا تطلق لنفسك لسانك العنان بذكر ما تريد عند غضبك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت. اسكت يا عبد الله قبل أن تصدر منك كلمة تخرجك من الدين والملة، اسكت يا عبد الله قبل أن تصدر منك كلمة فتفرق بينك وبين أهلك وبين عيالك، اسكت يا عبد الله قبل أن تنطق بكلمة توبق عليك دنياك وأخراك. فالله الله عباد الله بمثل هذه الوصايا العظيمة التي أخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا مجيب الدعوات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم رعاكم الله.